بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أشكر الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، وما بنا من نعمة فمنه عز وجل، وإننا لن نستطيع أن نؤدي شكر نعمه الظاهرة والباطنة والتي لا تعد ولا تحصى. فهو الذي هيأ لنا مثل هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو من سلسلة لقاءات دعوية مباركة تسعى إلى إصلاح الفرد وإلى إصلاح المجتمع. ونسأل الله تعالى أن يجعل الأعمال خالصة لوجه الكريم، ونشكر كل من كان له بذل، وإن على رأس الباذلين حكومتنا الرشيدة التي لها بذل ينبغي أن يعلم من القاصي والداني، فقد فتحت أبواب الدعوة وشرعت هذه الأبواب على مصاريعها من أجل أن يستصلح الناس وأن يدعوا إلى الله عز وجل، وليس هذا بغريب على بلد التوحيد، فإن راية التوحيد خفاقة في سماء هذا البلد الطيب المبارك، وليس بغريب أن تتبنى مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في عسير، ونشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى، وإنني أعلم بأن لهم بذل منقطع النظير، وأنهم من زمن طويل وهم يبذلون من أجل إقامة هذا الملتقى لاستصلاح الناس ولنفع الناس ولجمعهم على الخير ولنشر الفضائل ومحاربة الرذائل، فلهم منا الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم. ولا ننسى صاحب الأيادي البيضاء أميرنا المحبوب في هذه المنطقة الذي كان له سبق في الموافقة على كثير من الملتقيات في هذه المنطقة، وتتابعت وتشعبت وكثرت، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وبارك الله في جهوده، وجعله مباركا أينما كان، ورزقه بطانة صالحة ناصحة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أحبتي، الإنسان مؤتمن على نفسه، لابد أن يسعى إلى استصلاحها من أجل أن تكون نفسا مطمئنة، تطمئن بالثواب، وتطمئن بالرزق، وتطمئن بالقضاء والقدر، نفس تواقة إلى العمل الصالح، نفس تسعى لنيل مرضات الله عز وجل، نفس تشغل جميع وقتها بما يحبه الله تعالى ويرضاه، نفس مجاهدة ونفس مجاهدة تطلب بذلك رضوان الله في الدنيا والآخرة. والإنسان مؤتمن عليها، وائتمانه عليها ائتمان ينبغي أن يعلمه الجميع، والإنسان مؤتمن كذلك على أهله ليقيهم النار. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهو مؤتمن كذلك على أن يرعى أهله رعاية حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسؤول وكل مسؤول عن رعيته، وبين بأن الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فماذا هو قائل إذا لقي ربه وسأله عن أولاده وأهله؟ هل كان عامل خير في استصلاحهم؟ هل كان دليل خير يدلهم؟ هل سن لهم السنن الحسنة ليكون له مثل أجرهم وأجر من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ إن الإنسان مؤتمن على أن يحمي فطر أهله ليبقوا على الفطرة السليمة، والبقاء على الفطرة السليمة بقاء على الدين القيم، وبقاء على الصراط المستقيم، وبقاء على الحنيفية السمحة، وبقاء على الإسلام. ومع ذلك فالإنسان مؤتمن على مجتمعه، وأمانة المجتمع ليست في رقبة أحد دون أحد، وإنما هي في رقبة الجميع. ويجب أن نعلم أن كل واحد منا على ثغر، فالحذر ثم الحذر أن يؤتى هذا المجتمع من قبلك، ويجب أن تعلم بأنك لبنة بناء ولست بمعول هدم، تبني في هذا المجتمع، وكل يوم وأنت تشيد لا تهدم. ففرق بين من يبني وفرق بين من يهدم. أولئك الذين يبنون تبقى لهم الذكريات الحسنة على مدى السنين والأيام، وأولئك الذين يهدمون لهم ذكر سيء مؤقت، ويلحق بهم من الذل والهوان والعار ما الله تعالى به عليم. وإذا علمنا هذه الأمانة فإنه لا بد أن نعمل جاهدين على أن نفعل عوامل إصلاح المجتمع ليكون المجتمع صالح، فنجني ثمار صلاحه في أنفسنا، ونجني ثمار صلاحه في أهلنا، ونجني ثمار صلاحه في مجتمعنا، ونجني صلاح ثماره في عاجلنا، ونجني ثمار صلاحه في آجلنا، فنسعد بذلك سعادة عاجلة، ونسعد بذلك سعادة آجلة، ونكون من خير الناس. فخير الناس من؟ خير الناس أنفعهم للناس. وإنك أيها المسلم لم توجد في هذه الحياة من أجل أن تكون أنانيا لنفسك، لا، بل ينبغي أن تعمل كل ما في وسعك في سبيل نفع الآخرين وفي سبيل استصلاح الآخرين. ولذلك قال الله عز وجل: كنتم خير أمة إيش؟ أخرجت للناس، ليس للنفس، وإنما أخرجت للناس من أجل أن تكون اللبنات قوية، ومن أجل أن تكون ظاهرة، ومن أجل أن تكون شاهرة. ولعلي أن أبين لكم بعض عوامل إصلاح المجتمع لنساهم بكل ما أوتينا في إصلاح هذا المجتمع الذي هو أمانة الجميع، ليس أمانة أحد دون أحد، وإنما هو أمانة الجميع. كل منا موظف على ثغر من ثغوره، إياه أن يؤتى هذا المجتمع من قبله. العامل الأول من عوامل إصلاح المجتمع سلامة القلب، سلامة الصدر. إن سلامة الصدر من الأمور التي عني بها الإسلام، وإن القلب مما اهتم به هذا الدين. لما؟ لأنه مكان الفطرة، ولأنه مكان نظر الرب. فإن الله لا ينظر إلى الصور والأجسام ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ولأن القلب ميزان العبد، ولأنه ميزان العمل، ولأنه مكان الإيمان، ولأنه مكان التقوى، ولأنه مكان الإخلاص، ولأن زاده خير زاد، ولأن لباسه خير لباس، ولأن القرآن اهتم به إذ ذكر في حوالي 132 موضع، ولأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمت به إذ حوالي 13 سنة من 23 سنة من سنوات الرسالة والنبوة 13 سنة للاهتمام بالقلب والعناية بالقلب. وإن القلب إذا طاب طاب البدن، وإذا فسد فسد البدن، فلا بد من سلامة القلب، سلامته من أمراضه، سلامته من آفاته، سلامته من مفسداته، سلامته من الظلمة، سلامته من القسوة، سلامته من الانتكاسة، سلامته من الإعراض، ليكون سليما يتقبل الأوامر، ينتهي عن النواهي، يصدق الأخبار، يطبق الأحكام، يعمل بما يرضي الرحمن، ويحارب الشيطان، فيكون سليم. والله تعالى قد بين بأن من أبرز صفات أهل الجنة سلامة القلب، قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أصبحوا بهذا النزع إخوانا، وأصبحوا بهذا النزع على سرر، وأصبحوا بهذا النزع متقابلين. بل وبين أن من أبرز صفات الأنبياء ومن سماه الله إماما إبراهيم بأن من أبرز صفاتهم سلامة القلب، قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولما بين عز وجل ما الذي ينفع يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما الذي ينفع؟ قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد أن نعمل على سلامة القلب لتبقى لنا الحياة سليمة، ولنبقى من أهل الإسلام حقا، ولتسلم لنا الآخرة، وننادى بالسلام: ادخلوها بسلام، لأننا نحمل قلوبا سليمة. وهذه ميزة يتميز بها أهل الإسلام على غيرها، ويجب أن نعمل جاهدين على سلامة قلوبنا من أجل أن يكون المجتمع سليما، ومن أجل أن يكون المجتمع قويا ومتينا. العامل الثاني وهو سلامة اللسان. والإنسان بأصغريه، وليس الإنسان بأكبريه، بأصغريه القلب واللسان. فإذا دعونا إلى سلامة القلب فإننا ندعو إلى سلامة اللسان. اللسان صغير حجمه، كبير جرمه، كم من آفة يلوكها اللسان، لكنه لا يسلم إلا بشيئين: الشيء الأول وهو سلامته من الآفات، والشيء الثاني اشتغاله بالطاعات. يسلم من اللغو، يسلم من اللعن، يسلم من الزور، يسلم من الباطل، يسلم من الكذب، يسلم من الاستهزاء، يسلم من السخرية، يسلم من الغيبة، يسلم من النميمة، يسلم من الجدل بالباطل، يسلم من القول بغير على الله بغير علم، يسلم من التكلم فيما لا يعني، يسلم من الأيمان الكاذبة، وما شابه ذلك. فيكون في حصانة من هذه الآفات التي فتكت بكثير من الناس بسبب ألسنتهم. ولذلك يقول سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. ويقول عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك. وفي حديث معاذ لما قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما تملك به الإسلام وما تملك أركان الإسلام وما تملك به أبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يسلم اللسان من هذه الآفات التي فتكت لكثير من الناس. أحبتي، ومع هذا يشتغل بالطاعات، واشتغاله بالطاعات يشتغل بالقرآن، لأن القرآن قراءة باللسان، يشتغل بالذكر لأن الذكر حياة، يشتغل بالدعاء لأنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، يسلم بالاستغفار الذي جعله الله أمنا لهذه الأمة من الهلاك. وما كان ربك ليهلك، وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه صمام الأمان، صمام أمن من الهلاك، صمام أمن من اللعنة، صمام أمن من الغرق بالذنوب والمعاصي، صمام أمن من الإفلاس من الخسارة، طريق إلى الفلاح، طريق إلى الجنة، طريق النبيين، صفة المؤمنين، البراءة من المنافقين، في الأرض يحصل به التمكين، وفيه إجابة الداعين، وفيه نيل الخير لمن أراد ذلك من الساعين والباذلين. إذن يعني يسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسلم بالعلم لأنه طريق إلى الجنة، يسلم بالتعليم لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يسلم بصحبة الصالحين الذين أمر الله تعالى بصحبتهم، ومن وراء صحبتهم الخير في الدنيا والآخرة. إن لم يحصل شيء من هذا فعلى الأقل يسكت، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث الذي حسنه الألباني من صمت نجا. إذن سلامة اللسان. كم من الناس يهذي بكلام يضره ويضر المجتمع، كم من إنسان يبني بلسانه المجتمع دعوة، نصيحة، أمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، محاربة للرذائل، نشرا للفضائل، يبني المجتمع. وكم من إنسان بلسانه يهدم، يستهزئ ويسخر ويذم ويسب وما شابه ذلك. العامل الثالث سلامة الجوارح. جوارحك أمانة بينك وبين نفسك، ولا بد أن تحمي هذه الجوارح مما يضر بها في العاجل والآجل. العين أمانة، إياك أن تنظر بها إلى حرام، لم يفتحها المولى إلا من أجل أن تستزيد بها خير، أن تستزيد بها إيمان. الأذن أمانة، احذر أن تسمع بها شرا. اليد أمانة، إياك أن تأخذ بها حق مسلم، إياك أن تؤذي بها إنسان، إياك أن تظلم بها. القدم أمانة، إياك أن تمشي بها إلى حرام، احذر ثم احذر. إذن سلامة الجوارح من أجل أن تكون هذه الحياة سليمة. يجب أن تعمل على كسب جوارحك، ولا تكون هذه الجوارح ضدك، ولا تكون شاهدة عليك يوم القيامة. من الناس من تشهد له الجوارح فيسعد، ومن الناس من تشهد عليه الجوارح وتكون خصما له، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم من؟ سمعهم، أي سمعك أنت، سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن سلامة الجوارح، سلامة الجوارح من أجل أن تسلم بها وأن يسلم بها المجتمع. العامل الرابع التآلف. هذه قضية لابد أن تتحقق في المجتمع، تآلف المجتمع، يجب أن يتآلفوا، لأن من مستلزمات الدين التآلف. كان الناس قبل الإسلام متنافرين، متخاصمين، متهاجرين، متقاتلين، متباعدين، لكن لما جاءنا الله بالإسلام تآلفت القلوب. القرشي مع الهذلي، الهذلي مع الثقفي، الأوسي مع الخزرجي واجتمعوا جميعا تحت راية واحدة، تحت مظلة واحدة، متآلفين تآلف منقطع النظير. والتآلف من أعظم نعم الله عز وجل على المجتمعات، وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذ عد المولى عز وجل بأن التآلف نعمة من النعم التي أنعم بها على المجتمع المسلم، بل وبين صلى الله عليه وسلم بأن من علامات الإيمان التي يتسم بها المؤمنون من علاماتهم ماذا؟ التآلف. قال: المؤمن ألف مألوف، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ومن أراد مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليكن من أهل التآلف. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ألا تحب أن تكون من مجاور محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو أن الناس تآلفوا، هل يوجد بين اثنين في المحكمة خصومة؟ لا، لكن الذي أوجد الخصومات التنافر، عدم التآلف. ديننا يلزمنا أن نتآلف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالله الله في التآلف من أجل أن يكون المجتمع قويا. العامل الخامس: التعاون على البر والتقوى. لابد أن نتعاون على شيئين، لم نكثر ولم تؤمر بأكثر من ذلك، من أجل أن تعيها ومن أجل أن تعمل بها. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. لكن تعاونوا، يشد بعضكم البعض الآخر على هذا التعاون. قال العلماء: إذا اقترن البر بالتقوى فالبر هو فعل الأوامر والتقوى هو ترك النواهي، وأيا كان التعاون على هذين الأمرين يعني اتساع الطاعة. بر مأخوذ من البر الاتساع، وأولئك الذين يتسعون في الطاعات وصفهم الله في القرآن بأنهم ماذا؟ بأنهم سابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ينبغي أن تعمل على السبق إلى هذا الخير، وكذلك تتجنب كل ما يضر بك في الدنيا ويضر بك في الآخرة، ليكن عندك وقاية من المعاصي في الدنيا، لتجد بذلك وقاية من النار يوم القيامة. وإن التعاون على البر والتقوى امتثال لأمر الله تبارك وتعالى الذي قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وليس لنا أمام أمر الله خيار، بل يجب علينا أن نمتثل أمره امتثالاً عاجلاً دائماً، نعم، ومتيناً قوياً، بل بأن التعاون على البر والتقوى يكسب الإنسان العون من الله. ليس منا أحد يستغني عن الله طرفة عين، كلنا نحتاج إلى الله عز وجل، وحاجتنا إلى الله عز وجل حاجة دائمة. وإذا أردت أن تكسب عون الله عز وجل فينبغي أن تتعاون مع غيرك على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل بالتعاون على البر والتقوى نكون كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ما هو صفوف، صفا، كأنهم بنيان مرصوص. وبالتعاون على البر والتقوى نكون كالبنيان، والبنيان ما يضعف بعضه بعضا بل يشد بعضه بعضا. ولذلك شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ليدلل على أن التعاون على البر والتقوى مما يقوي المجتمع ومما يزيد في تماسكه، وبالتعاون على البر والتقوى نكون كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، نحن في هذا الدين جسد، وينبغي أن نحمل جسد. ليس هناك جارحة تعتدي على جارحة، العين لا اليد لا تعتدي على العين، واليد لا تعتدي على الأذن، ولا تعتدي على أي جارحة من جوارح البدن، لا، بل تحميها. وينبغي أن نعلم بأننا في ظل الشريعة، بأننا جميعا يعني كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بل وبالتعاون على البر والتقوى ننصر الظالم والمظلوم. أما الظالم بمنعه عن الظلم، وأما المظلوم برد مظلمته إليه. وبالتعاون على البر والتقوى نكون مفاتيح خير مغاليق شر. وبهذا يكون التعاون على هذا الخير مطلب من مطالب المجتمع. سادسا، التعارف. والحمد لله قد شرع الله لنا في ديننا ما نتعارف به، وقد جعلنا شعوب وقبائل من أجل إيش؟ من أجل نتعارف، ما هو من أجل نتناكر، لكن من أجل أن نتعارف. قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فنتعارف، عندنا تعارف غير متقيد بزمن ولا مكان، وعندنا تعارف متقيد باليوم وبمكان معين، وعندنا تعارف متقيد في الأسبوع ومتقيد بمكان، وعندنا تعارف سنوي ومتقيد بمكان. التعارف الذي لا يتقيد بزمان ولا بمكان التعارف على العلم، التعارف على القرآن، التعارف على التعليم، ما يتقيد بشيء. تجد الطلاب يتعرفون على شيخهم، المجتمع يتعرف بعضهم على بعض في مجالس العلم، قال والله ما عرفته إلا في حلقات العلم. تعارف، التعارف اليومي الصلوات الخمس، نتعارف نجتمع في مسجد من المساجد ونصلي الصلوات الخمس، يكون هذا تعارف وتآخي بيننا، ويعني كل منا يشد عضد الآخر. فنحن في اليوم الليلة خمس مرات نتعارف، وفي الأسبوع 35، وفي الشهر 150، وفي العام 1770. تعارف منقطع النظير. لو جلس واحد منا مع آخر على صحفة قال بيني وبينه عيش وملح، طيب وصل الصلوات بينك وبينه تعارف في اليوم والأسبوع والشهر ودائما، هذا تعارف. في تعارف أسبوعي وهو التعارف يوم الجمعة، عدة مساجد تجتمع في جامع ويجتمع أهلها في مكان واحد، والوقت أطول من الوقت الذي في المسجد، ويكون التعارف أكثر وأكثر، والكل يجتمعون على خير ويجتمعون على طاعة. تعارف سنوي في الحج، يأتي المسلمون من كل حدب وصوب ويجتمعون في المشاعر المقدسة، وهذا الاجتماع اجتماع تتباين فيه الألوان واللغات، نعم، لكنهم جميعا يتجهون إلى الله عز وجل. إذن التعارف، وينبغي أن يفعل التعارف بين الناس، لا يكون الإنسان انطوائي ينطوي ويبتعد عن مجتمع الناس، لا، بل الذي يخالط الناس أفضل من الذي لا يخالطهم، والذي يجتمع مع الناس أفضل من الذي لا يجتمع معهم. لأن الإنسان لو أنه خلى وحده يعني يكون أقرب إلى الشيطان، لكن إذا اجتمع مع الناس كان ذلك أقرب إلى بعد الشيطان. الواحد شيطان أو الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان لا يأخذ من الغنم إلا إيش؟ القاصية البعيدة. سابعا التآخي. وعوامل الارتباط بين الناس ثلاثة. العامل الأول عامل البشرية، والعامل الثاني عامل النسب، والعامل الثالث عامل الدين. الرابط الأول رابطة البشرية آدم وحواء، الرابطة الثانية رابطة النسب الأب والأم، الرابطة الثالثة رابطة الدين. رابطة البشرية ما تجدي الحروب الموجودة الآن بين الناس بسبب إيش؟ بشرية. يطحن بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض. بل ورابطة النسب ما تجدي، أحيانا ما تجدي بلا دين. ها هو نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ابنه. وها هو إبراهيم كان يدعو لوالده لكن تبين له بأن هذا الوالد كافر، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة من؟ لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي خانتاهما في الدين، أما في العرض فحاشا، فخانتاهما فلم يغنيا لا نوح ولا لوط عنهما عن زوجتيهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. رابطة إن لم يكن فيها دين ما تنفع. قال الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن رابطة الدين قوية متينة جدا. سبع روابط. المعبود واحد، كل الأمة تعبد ربا واحدا الله عز وجل، والعبادة واحدة، والكتاب واحد، والرسول واحد، والدين واحد، والطريق واحد، والقبلة واحدة. إذا الروابط، وروابط كثيرة جدا. إذا تآخي بيننا، تآخي في الدين قوي وهو الذي يبقى. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيش؟ عدو. إلا من؟ إلا المتقين، إلا المتقين. ولذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وذكرها بعد القتال بين الطائفتين المؤمنتين، وبين بأن هذا الخلاف لا يطمس الأخوة، وإنما ينبغي أن تبقى هذه الأخوة دائمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال المؤمن أخو المؤمن. فلتبقى هذه الأخوة متينة قوية، عاملا قويا من عوامل إصلاح المجتمع، لابد، لأن هذا من الأمور المهمة حقيقة. رقم كم؟ ثامنا التحاب. التحاب، لكن لا نتحاب من أجل المال، لأن إذا خسر الإنسان المال انقلبت المحبة إلى إيش؟ إلى عداوة. ولا نتحاب من أجل المنصب، لأن إذا زال الكرسي الدوار ما عاد يحبونه. ولا تكون للون ولا للغة، لا، لكن ينبغي أن يكون التحاب في الله. أوثق عرى الإيمان وشي؟ الحب في الله. وكمال الإيمان بالحب في الله، وحلاوة الإيمان بالحب في الله، ومحبة الله تنال بالحب في الله. وينادى من أحب في الله أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. إذن التحاب، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. زار مؤمن أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملك، قال له أين تريد؟ قال أريد فلان. قال ولما؟ قال أحببته في الله. قال أنا رسول من أحببته فيه أخبرك بأن الله يحبك. ألا نريد ذلك؟ تاسعا التناصح. المجتمع في أشد الحاجة إلى التناصح أيها الأحبة، وينبغي أن يقوم على ذلك. والتناصح سمام أمن لكل أمة من الأمم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الدين إيش؟ قال الدين النصيحة، وجعل الدين قائم عليها. بل وكل رسول وظف عند إرساله لأمته بالنصيحة، بل ما أوذوا ولا عذبوا ولا غربوا إلا من أجل النصيحة. ولما وصف الله أهل الإيمان في سورة التوبة بيّن بأن من أبرز صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما بيّن صفات النفاق بيّن بأن من أبرز صفاتهم عدم النصيحة، بل يعملون على الضد من أهل الإيمان، إذ قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وينبغي أن تفعل النصيحة، وكل يبذل ما استطاع. وسيسأل الإنسان يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. وإنني أدعو من هذا المكان طلاب العلم، وأدعو كل من يحمل هم هذا الدين أن يبلغ رسالة الله ولو آية. فقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولا يترك الناس يحترقون بالذنوب والمعاصي، وأهل العلم صامتون كاتمون لعلمهم، فإن من كتم علمه توعد باللعنة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقال صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. ألا يحب المجتمع أن يعيش في أمن وصلاح؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ مصلحون. أما صالحون نهلك. قالت إحدى زوجاته له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن لا نهلك وفينا المصلحون. ولما بيّن الله عز وجل وسائل الربح قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا طلاب العلم، أيها الغيورون، أيها الدعاة، أيها المصلحون، أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، اتقوا الله في علمكم الذي تحملتموه. بلغوا رسالة الله، أدوا الأمانة التي في أعناقكم. من حق المجتمع عليكم أن تبذلوا النصح لهم من أجل أن تساهموا في إحلال السلام له، وأن تدافعوا عنه كل ضرر يحيق به بسبب سوء المعاصي. عاشرا الإيثار. الإيثار بمعنى أن تبذل لغيرك ما لم يكن من ضرورات نفسك. أن تبذل لغيرك ما لم يكن من ضرورات نفسك. أما إذا كان من ضرورات النفس لا، نفسك أولى. قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، فهو أولى بالضرورة. أما لغير الضرورة فلا، ابذله للغير، لأن هذا هو الإيثار. والله عز وجل لما مدح الصحابة قال والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد علم صلى الله عليه وسلم أبا هريرة الإيثار لما قال تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم جائع، قال هيا يا أبا هر. قال فذهبت معه فلم يجد في بيته إلا لبن، قال يا أبا هر ادع أهل الصفة، هو جائع ويقول ادع الجائعين أهل الصفة. فذهب ودعاهم يعلمها الإيثار، ثم قال أعط فلان، وأبو هريرة جائع، أعط فلان أعط فلان، ليعلمها الإيثار مع شدة الحاجة إليه. ثم آثر أهل الصفة وآثر أبا هريرة على نفسه، ثم شرب آخر القوم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ليعلم الإيثار. وفي يوم من الأيام يأتيه رجل يقول: يا رسول الله ضيفني. فيذهب به إلى بيته فلا يجد في بيته إلا الماء في جميع بيوته. قال: لا أريد الماء. فذهب إلى الصحابة وقال: من يضيف هذا هذه الليلة؟ قال أحد الصحابة: أنا أضيفه. فذهب به إلى بيته وقال لزوجته: هل عندك من طعام؟ قالت: عندنا طعام لأولادنا فقط، أنا وأنت ليس لنا طعام. قال: اعمل الطعام وننوم الأولاد ينامون بجوعهم، ثم يوضع الطعام والسراج. فلما جلس هو والضيف على الطعام والسراج حوله أطفأ السراج من أجل أن يؤثر ضيفه على نفسه ليأكل الضيف ولا يأكل هو معه شيئا. وهكذا النفوس الأبية الطيبة الطاهرة التي تؤثر الغير. وإني أجزم جزما لو أننا آثرنا غيرنا على نفوسنا ما وجد بين اثنين خصومة ولا نزاع في المحاكم ولا تشاجر ولا تهاجر، لكن خلق الإيثار قل وضعف عند الناس. العامل الحادي عشر: أداء الحقوق، والحقوق كثيرة، وليس الموضع موضع يعني بسط، لكني أشير إشارة. حق الله عز وجل، حق رسوله صلى الله عليه وسلم، حق الإسلام، حق القرآن، حق النفس، حق الوالد، حق الولد، حق الزوجية من الزوج ومن الزوجة، حق الأرحام، حق المؤمنين، حق المخلوقات جميعا، حق ولي الأمر الذي ألزمنا به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب طاعته في غير معصية الله عز وجل. الثاني عشر: حسن التعامل بين المجتمع. عامل الغير بما تحب أن يعاملوك به، فما كما تحب أن تعامل بتعامل حسن يجب عليك أن تعامل الناس بتعامل حسن. ولذلك أحب عبادي إلى الله، أحب عباد الله إلى الله أهل الخلق الحسن، أحب العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخلق الحسن. يدرك الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ينبغي بأن يكون عند الإنسان تعامل حسن مع الناس. قال الله لرسوله: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وبين يعني بأن الخلق الحسن من الأمور المهمة في حياة الناس، وأنه لا بد أن يبذل ليكونوا متآلفين متحابين ويعامل غيره بحسن التعامل. قال الله عز وجل: ادفع بالتي إيش أحسن. وش اللي يحصل؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، من يلقاها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثالث عشر: الاجتماع. تجتمع الأمة، يجتمع المجتمع، الحذر من التفرق. التفرق والخلاف شر، التفرق إضعاف، التفرق طمع من الأعداء. يجب أن يجتمع المجتمع، يجتمعون على العلم، يجتمعون على القرآن، يجتمعون على السنة، يجتمعون على الصلاة، يجتمعون على الخير، يجتمعون على ولي الأمر، لأن الخروج عليه ممنوع شرعا، لا يجوز. يجتمعون، هذا الاجتماع من أجل أن يحصل من وراء هذا الاجتماع القوة، ويحصل من وراء ذلك المنعة. وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، واجتمعوا وتآلفوا وتحابوا، وكان مجتمعا قويا، مجتمع يعني لم تعرف الدنيا مثل هذا المجتمع بعد الأنبياء، مجتمع منقطع النظير لما يوجد بينهم من يعني الاجتماع على الخير، ما هو الاجتماع على الشر. وهذا هو الذي ينبغي، وهذا الاجتماع هو المطلوب شرعا، وهو الذي أمر الله عز وجل به. الرابع عشر: التعلم. يعني يتعلم الناس. المجتمع إذا كان جاهل هذا مجتمع متفرق، مجتمع متفكك، يعني يجب أن يكون المجتمع عنده علم، لأن العلم نور، ولأن العلم بصيرة، ولأن العلم خير، ولأن العلم تكاتف. والجهل يعني الجاهلية فتكت بالناس، وفتك شديد جدا. أدعو المجتمعات إلى أن تتعلم العلم النافع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم أفضل من العبادة، مع وجود العبادة لا مع نفيها، لكن إذا تزاحمتها فإن العلم أفضل من العبادة، بل والعلم أفضل من المال. بل ويجب أن نعلم بأن العلم أيها الأحبة، يجب أن نعلم بأنه أقوى عامل من عوامل يعني مجاهدة النفس. إذن العلم تتعلم الأمة، تتعلم العلوم النافعة، تتعلم علوم الشريعة، تتعلم العلوم التي تدلها على الخير لتكون على بصيرة. الخامس عشر العبادة، تشتغل الأمة بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن يعني العبادة في الهرج، في القتل، في الفتنة، عند وجود الشر واستشرائه، قال كهجرة إلي. بل والعبادة التي، بل والوظيفة التي وظفنا الله عز وجل بها العبادة. والعبادة أيها الأحبة يعني ينبغي أن نعلم بأن العبادة بأنها مفهوم عام، لكن الناس ينظرون إلى العبادة على أنها مفهوم ضيق، ما هو صحيح. العبادة كما يقول شيخ الإسلام تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. النظر في المصحف عبادة للقراءة، النظر في ملكوت السماوات والأرض عبادة، النظر في النفس للتدبر عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، نعم كف الأذى عن الناس عبادة، الكلمة الطيبة عبادة، النصح للناس عبادة، حملك للضعيف على دابته عبادة، التسبيح عبادة، التهليل عبادة. مفهوم عام، من أجل ألا نضيق مفهوم العبادة. تضييق مفهوم العبادة عند الناس جعل الناس يقولون العبادة شيء، الدنيا شيء، والعبادة شيء. أبدا، الدنيا للعبادة، ما خلقت الدنيا للعبادة. دنيا بلا عبادة لا فائدة منها، بل لابد أن تعمر هذه الدنيا بالعبادة. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا ليعبدون. مطلب من المطالب إذا العبادة. السادس عشر السبق إلى الخيرات، يكون عند الناس سبق إلى الخيرات. وأنا أحث نفسي وأحث إخواني أن نسابق إلى الخيرات، نأتي بالواجبات، نترك المنهيات، نزيد النوافل. نعم، لأن الاقتصار على الفرائض يجعل الإنسان مهزوم يعني في كثير من أعماله، لأن يحصل عنده نقص. انظروا هل لعبدي من تطوع؟ إذا ما عنده تطوع من أين يسد هذا الخلل؟ والله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، ولو يعلموا ما في التهجير التبكير لاستبقوا إليه. وفي يوم من الأيام بعد صلاة الفجر يقول من أصبح منكم اليوم صائما للصحابة، من أطعم اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضا، من تبع اليوم جنازة، للتعويد على السبق إلى الخيرات. إذن يسابق الإنسان إلى الخيرات، وهذا عامل من عوامل إصلاح المجتمع، أن يتسابق الناس في الخيرات. ما يتسابقون في الفتن، ولا يتسابقون في الأذى، ولا يتسابقون في هدم المجتمع، ولا يتسابقون في الضلالات ولا في السيئات، لا، يتسابقون في الخيرات كما هو دأب الذين قبلنا. السابع عشر التواضع، لابد من التواضع. لا يتكبر أحد على أحد، ولا يتعالى أحد على أحد، إن الله لا يحب المتكبرين. وقد جعل الله عز وجل النار مثوى للمتكبرين، وفي الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأعجب كيف يتكبر المتكبر، وقد خرج من مجرى البول مرتين، يوم أن كان نطفة ويوم أن خرج جنينا من بطن أمه. وأعجب كيف يتكبر المتكبر وهو يحمل في فمه البصاق، وفي أنفه المخاط، وفي عينه الدمع، وفي أذنه الصمغ، وفي كل ذرة من ذرات جسده الدم، كيف يتكبر بل يتواضع؟ والله عز وجل أمر رسوله بالتواضع وقد عاش متواضعا، وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون متواضعا. الثامن عشر محاربة السيئات، محاربة المعاصي. هدمت الأخلاق، هدمت المبادئ، هدمت الأسر، هدمت النفوس، هدمت المجتمعات، أوجبت العذاب، أحلت النقم، أزالت النعم، جعلت الإنسان في هوان إلى غير ذلك. التاسع عشر محاربة الشيطان الذي وقف للإنسان بطريق الاستقامة، ويأتي الإنسان من أمامه ومن خلفه ومن على يمينه ومن على شماله، واقف له بكل طريق، ومع الإنسان في اليقظة ومع الإنسان في المنام، وهو عدو مبين ينبغي أن نحذره. الأخير وهو العشرون أن نعمل على تحقيق الأمن للمجتمع، ومن أسباب تحقيق الأمن الإيمان. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ومنه الشكر، ومنه العقيدة السليمة الصحيحة. ومن أسباب الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أسباب الأمر إقامة الصلاة، الأمن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن أسباب الأمن يعني إقامة الحدود، تطبيق الحدود الشرعية التي أمر الله بها، القصاص على القاتل، القذف على القاذف، الزنا على الزاني، إقامة حد الخمر على الشارب، إقامة حد السرقة على السارق. تأمن الأعراض، تأمن النفوس، تأمن العقول، تأمن الأموال وما شابه ذلك. ومن أسباب تحقيق الأمن كذلك طاعة ولي الأمر. طاعة ولي الأمر طاعته لازمة بالكتاب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واجبة بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، بل قال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني. في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. ويش رقم اثنين؟ والسمع والطاعة. رقم واحد اتقوا الله حق، قال والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمركم، لأن وراء ذلك من المصالح ما الله به عليم. وإقامة ولي الأمر في البلد ضرورة من ضرورات الشريعة، بل فرض كفاية، بل واجب من الواجبات، وطاعته في غير معصية الله عز وجل، وهو أمر لازم من الأوامر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبقاه الصحابة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم وليلة الأربعاء، بدأوا يحفرون قبره. ليه؟ حتى يختاروا من يكون خليفة بعده. فلما أمنوا على أن بعده خليفة دفنوه، لكن قبل أن يأمنوا بوجود الخليفة أبقوه. فطاعة ولي الأمر في غير معصية الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق لمجتمعنا كل عامل صلاح، وأن يحقق له العاملين الصلاح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي، الأعمال الخيرية مطلب من أهل الخير أن يتعاونوا فيها. ويوجد وقف بر الوالدين لصالح جمعية البر الخيرية بشعف جارمة، وهو وقف يقوم عليه إخوة أحسبهم والله حسيبهم من الثقات، وهو وقف يقوم على إيصال برك لوالديك بعد وفاتك. فإن كثيرا من الناس يندم على وفاة الوالدين ويقول يا ليتني قدمت لهم في حياتي ما أبرهما به. جعل الله لك مجالا أن تبرهما بعد موتهما، وهذا الوقف مما ينبغي أن يبذل فيه، ومما هو مشروع البذل فيه، خصوصا وأنه يقوم على مساعدة المحتاجين وسد حاجتهم، والقائمون عليه من الإخوة الذين نحسبهم من المحتسبين والذين يريدون الله والدار الآخرة. بارك الله في جهودهم، وبارك الله عز وجل في جهود الجميع، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.